وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم أمين يا رب العالمين أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل وهو قول الحق أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقافين عند حدوده متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء اللهم أمين يا رب العالمين ومعي ومعكم فضيلة الشيخ شعبان درويش أهلا ومرحبا شيخي الكريم
أهلا ومرحبا حياكم الله يا أستاذ أحمد
متعكم الله الصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم
بارك الله فيك
اللهم أمين يا رب العالمين نعم كان معي بعض الأسئلة من أول أمس لفضيلتكم شيخي الكريم ولعلي ادخرتها لفضيلتكم الأخت أم إبراهيم سألت بعض الأسئلة أجبناها عن السؤال الأول تقول ما يعني حكم مسح الرأس من منبت يعني عند الوضوء من منبت الشعر دائما ولو فيها شيء ما حكم الوضوء الماضي والصلوات الفائتة شيخي الكريم نعم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد أقول لأختنا السائلة هي لا شك أنها أخطأت وكان الواجب عليها وهي تعلم أن هذه المسألة اللي هي مسح الرأس من أركان الوضوء وفرائده يعني عليها يترتب صحة الوضوء من عدمه كان الواجب عليها أن تسأل مبكرا قبل أن تستمر على فعل هذا أياما أو أسابيع أو أكثر لأن الصواب أن المرأة إذا مسحت على مقدم الرأس وهو منابت الشعر أن تكمل المسحة على الخمار هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه مسح بناصيته وأكمل على العمامة عليه الصلاة والسلام لكن لا أقول لها وضوءاتك السابقة باطلة ولا غير صحيحة وصلواتك بها غير صحيحة لأن هناك من أهل العلم كالحنفية مثلا من يقولون بمشروعية مسح بعض الشعر يعني بعض الرأس فإن وقع مسحها على بعض الرأس يعني على منابت الشعر وعلى شيء من الشعر فعلا فقد أتت بما أوجب الله عز وجل عليها على مذهب من قال بالتبعيض لكن الصواب أنها إذا مسحت على مقدم الرأس أن تكمل المسحة على الخمار إذا كانت امرأة أو أن يكمل المسحة على العمامة إذا كان رجلا والأفضل من هذا كله أن يأتي بفعل النبي عليه الصلاة والسلام وهو الأفضل والأكمل كما ورد في حديث حمران مولى عثمان رضي الله عنه وكما ورد في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام أنه مسح رأسه بيدي بدأ بمقدم رأسه يعني من عند الناصية منابت الشعر ثم انتهى بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه هذا هو الفعل الأكمل والأفضل والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام لكن لا يلزمها إعادة الصلوات
لا أقول بإلزامها نعم. بإعادة الصلاة
أجزاكم الله خير شكرا حبيبي أبو عمرو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبو عمرو تفضل السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته أهلا ومرحبا في نعم والله الحمد لله رب العالمين تفضل يا فندم
وعليكم السلام أستاذ أحمد
ايوه احمد معاك تفضل يا فندم الله يرضى عنك
الله يخليك سلم على الشيخ شعبان ابو عمرو الكبير
يا رب يحفظك
الله يسلمك ويسلمك
يحفظ حضرتك ويحفظ شيخنا
كم يجوز كم عمره في السفره الواحده
حاضر
الله يبارك فيك الشيخ ابو عمرو الكبير هو
شيخنا الحبيب الشيخ شعبان
ربنا يبارك
نعم.
فيك ربنا يكرمك
ابنه الاكبر عمرو ربنا يبارك في ذريه الشيخ وفي ابناء وبنات المسلمين جميعا
جزاك الله خير
واياك يبدو أن الشيخ الأخ أبو عمرو أعرفك عن قرب شيخ
يبدو
كم عمره تعمل
ماشي
السفرة الواحدة كان يجوز كم عمره يا شيخ
واضح السؤال الشيخ سيجيبك بعد قليل إن شاء الله السلام عليكم يا أم عبد الرحمن
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عاملين يا شيخنا
الحمد لله أنا مرحبا
لو سمحت انا استلفت فلوس من جماعه، والجماعه دول الفلوس اللي عطوهاني اتريهم هم جايبين قرض وانا ما اعرفش حضرتك، هم جايبين يعني الفلوس اللي عطوهاني دي هم جايبينها من البنك وانا ما اعرفش ان هم صاحبين قرض، فادوني فلوس انا يعني هي معذوره واخد بال حضرتك، فاخدت فلوس منهم انا يعني سديت عذري، بس بعد كده اكتشفت ان هم الفلوس اللي عطوهاني هم صاحبين قرض، اي حكم
الحاجة. واضح سؤالي يا ام عبد الرحمن؟ حاضر، فامان الله. هل معنا اتصال اخر يا استاذ ايمن؟ ام احمد السلام عليكم. السلام عليكم يا ام احمد، نقطه التلفزيون من فضلك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا ومرحبا، تفضلي.
لو سمحت سؤالين بس بعد اذن حضرتك.
اتفضلي يا فندم، الله يرضى عنك، اتفضلي.
السؤالين، انا ابني عنده 26 سنه، ممكن مديون، ممكن اديله من فلوس الزكاه يسد ديونه؟
هو متزوج؟
لا.
عايش معاكي؟
بس ما بيشتغلش.
ما بيشتغلش. حاضر.
ماشي. السؤال الثاني، بقول لحضرتك في شقة يعني وفلوسها ما مش مكفية، وأنا شايلة فلوسها ما يخلصوا مباني، فلوسها دي عليها زكاة لغاية ما يخلصوا مباني، ولا هي لسه كمان فلوسها ما كملتش؟
يعني شقة لسه هتتبني ولا ما...
لا هتتبني لسه.
يشال الفلوس
يعني لسه بيكملوا فيها وأنا نعم.
لا حضرتك الفلوس معاكي ولا وضعتي؟
وأنا وفلوسها أنا شايلاها لغاية ما يكملوا، فلوسها مش كاملة معايا كمان يعني ناقص.
أيوة. بلغت النصاب؟
نعم؟
بلغت النصاب، الأموال بلغت النصاب؟
اه فلوسها طيب. بلغت النصاب لكن مش كاملة لحق الشقة.
حاضر.
فهل دي عليها زكاة برضه ولا دي بتاعت الشقة يعني؟
حاضر، ربنا يوسع عليك يا رب.
ماشي ماشي،
متشكرين. الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
أم عصام أهلا ومرحبا. يا أستاذ أحمد.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا
بيك. سؤالين من فضلك يا استاذ احمد، الله يخليك.
اتفضل، يلا يرضى عنك.
السؤال الاول، انا بنتي حفيدي عنده سنه صغير، هو لسه بيرضع
ما شاء الله،
فهي مجهده وتعبانه، فهو بياكل بعض الشيء يعني، فهي دلوقتي لو اكملت زي ما اتكتب في سوره البقره يعني ارضع اولادكم سنتين او تفطموا ويبقى هيبقى عليها شيء يعني، يبقى مثلا العيل يمرض او يتعب او دي ما تبقاش زي شريعه ولا حاجه.
حاضر.
والسؤال الثاني يا استاذ احمد، انا عندي ثلاث احفاد دايما خايفه عليهم ومرعوبه ان حد يأذيهم او حد ياخدهم او حد يخطفهم، اعمل ايه عشان احصنهم؟
ربنا يحفظهم.
جزاك الله خير الجزاء يا رب.
واياك.
هي ما انا قلت
له ثلاث ولاد. على السلام. ام محمد السلام عليكم. من؟ أستاذ محمد أهلا مرحبا. السلام عليكم. أستاذ محمد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ بارك الله فيكم ورزاكم الله خيرا.
وإياك يا أستاذ محمد.
الشيخ بارك الله فيكم. السؤال الأول، حكم إقامة الصلاة في الميكروفون،
حكم إقامة
السؤال الثاني، حكم الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في الميكروفون، يعني بعض المؤذنين بعد ما يأذن أصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم في الميكروفون. السؤال الثالث، حكم الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم أثناء السجود، بارك الله فيك.
صلى الله عليه وسلم، فأمان الله، أثناء السجود الأخير؟
أيوة أثناء السجود، بارك الله فيك.
وفيكم بارك الله، فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخت أيضا متصلة أول أمس، أم إبراهيم تقول ابنها عام ونصف، ربنا يبارك، لو بيمد ايده على سكين او بيعمل حاجه غلط هي يعني تضربه على يده، فما حكم هذا في هذا السن شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. يعني لا اجد ما اقوله لابنتنا السائله الا ان اقول لها اتق الله عز وجل، فان هذا الطفل الرضيع في هذه السن لا يعذر ولا يضرب، انما يعني ان كان ثمة ضرب فأنا أنصحك أن تضربي بيدك اليمنى على يدك اليسرى أنت، لأنك أنت من تركت الشيء اللي يؤذي أمامه. يعني السكين كيف نضعها قريبا من الولد وإحنا عارفين الولد ما شاء الله حركته عنده فرط الحركة، كيف نترك الكبريت مثلا أو الولاعة مثلا في متناول يد الطفل في مثل هذه السن ونحن على علم مسبق بأن الولد ما شاء الله حركته زائدة ويمكن أن يمسك الولاعة أو الكبريت أو يمكن أن يمسك السكينة أو المقص أو أي شيء من الأشياء المؤذية. أنت كأم دورك وواجبك في وجود الأطفال كثيري الحركة في مثل هذه السن أنك تحافظي عليهم من كل هذه الأشياء التي تؤذي، وأن تكون في رف أعلى بعيدا عنهم بدل ما تكون في متناول إيدهم، ونكون إحنا المخطئين، وفي النهاية لما نيجي نعاقب نعاقب الطفل ولا نعاقب أنفسنا نحن، فنحن أولى بالمعاقبة منهم، لأن إهمالنا هو الذي ممكن أن يسبب أذى للطفل بإمساكه شيئا من الأشياء المؤذية. أما الطفل في هذه السن يعني سنة ونص وسنتين وثلاثة وأربعة وخمس ست سنين، هذا الطفل لا يضرب في الحقيقة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. كان في أخت متصلة أخرى قالت إنها تقوم الليل ما شاء الله، لكن لو مرت على بعض آيات العذاب أو آيات النعيم يعني سألت الله إن الجنة أو استعاذت بالله عز وجل من النار، هل تعيد البسملة عندما تعيد التلاوة وتعود إلى التلاوة مرة أخرى، ماذا تفعل شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، مما ذكره أهل العلم من أهل القرآن وأهل القراءات أن من آداب قراءة القرآن أنه يستعيذ بالله عز وجل عند بداية القراءة، وأنه إذا استفتح صورة من بدايتها إذا مع الاستعاذة يأتي بالبسملة أيضا. أما إن كان سيقرأ من أبعاد الصورة ومن أواسط الصورة فإنه يكفيه فقط الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم، هذا هو الأصل العام. أما والإنسان في الصلاة إذا مر بآية عذاب فاستعاذ بالله من النار فإنه يكمل القراءة ولا يستفتح قراءة أخرى، لا باستعاذة ولا ببسملة، وهكذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أبو عمرو يعني يسلم على حضرتك فضيلة الشيخ.
مرحبا مرحبا
بك
وبالأخ
الله يبارك في عمرو وعمر.
آمين بارك الله
في أبناء المسلمين جميعا،
لكنه لم يعرفني من أبو عمرو هو.
نعم بارك الله نعم. فيكم جميعا، صلى الله يبارك في كل المسلمين جميعا.
آمين
آمين الله. كم عمره في السفرة الواحدة شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أذكر في مرة من المرات كنت أحضر درسا للشيخ أبي بكر الجزائري عليه رحمة الله في المسجد النبوي، وقام السائل أخونا المصري يسأله باللهجة المصرية يا مولانا، وهم مش معتادين على كلمة مولانا دي
بتاعتنا دي
باللهجة المصرية، يا مولانا كم عمرة في السفرة الواحدة؟ فإذا بالشيخ كان سريع البديهة جدا ما شاء الله رحمه الله، كان يعني يغلب عليه في بعض الأحيان لغة الفكاهة يعني، لكنه كان جادا. المهم كم عمرة في السفرة الواحدة يا مولانا؟ قال على حسب ما تعاقدت معهم. أنت متعاقد معهم على عمرة ولا على عمرات؟ طبعا السائل وقف ساكت، قال له أنت تعاقدت على عمرة ولا على عمرات؟ أنت خدت كم تأشيرة؟ قال تأشيرة واحدة. قال خلاص تأشيرة واحدة، إذن هي عمرة واحدة. هذا هو المشهور عند كثير من أهل العلم، والحنابلة عموما ينكرون على من يتردد بالعمرة على التنعيم في السفرة الواحدة، وحجتهم في ذلك قوية طبعا من غير شك، ألا وهو أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه أنهم كرروا العمرة في السفرة الواحدة، فقد اعتمر النبي أربع عمرات عليه الصلاة والسلام كلهن في شهر ذي القعدة، ولم يرد أنه ثنى عمرتين في سفرة واحدة أو أكثر. فيقولون هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يعني القدوة والأسوة، وربنا تبارك وتعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والنبي يقول خذوا عني مناسككم عليه الصلاة والسلام، وبالتالي لا نزيد عن فعله، لأنه لو كان خيرا لسبقنا إليه ولسبقونا إليه الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. أما هناك من بعض أهل العلم، منهم من المالكية ومنهم من الشافعية ومنهم من الحنفية، حتى أن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كاد أن يوافقهم على قولهم في الفتاوى، يعني مرر قولهم من غير نقد واضح أنه يجوز تكرار العمرة في السفرة الواحدة، وحجتهم في هذا مشروعية الإهلال بالعمرة من التنعيم. يعني هم يقولون يا جماعة المسألة مش مسألة تكرار للعمرة عمرتين ولا ثلاثة في السفرة الواحدة، المسألة باختصار يمكن أن تطرح على المفتي بلغة أخرى أو بصيغة أخرى، يا مولانا هل يجوز للأفاقي اللي هو جاي من خارج مكة يعني اللي هو زي حالتنا كده، هل يجوز للأفاقي أن يهل بعمرة من التنعيم؟ سيأتيك الجواب من الفقيه أو من المفتي. نعم يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث عبد الرحمن بن أبي بكر بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهي ليست من أهل مكة، إنما كانت واردة من المدينة أو جاية من المدينة، فبعثه بها إلى التنعيم، قال أخرج بها إلى التنعيم فلتهل من هناك بعمرة. فكأنهم يقولون المد أقره النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الإهلال بالعمرة في من التنعيم، كما هو الحال في أهل مكة سواء بسواء. ولذلك أنا دائما أحب السؤال بهذه الصيغة وليس بالصيغة الأولى، صيغة التكرار العمرة في السفرة الواحدة، لأنه تكرار العمرة في السفرة الواحدة سيأتيك جواب الحنابلة، وهو أكثر الأجوبة شيوعا عند أهل العلم. لكن لو سألنا هل يجوز الإهلال بالعمرة للأفاقيين اللي جايين من خارج مكة من التنعيم، سيأتيك الجواب نعم لفعل أمنا عائشة بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أنا لا أنكر على من فعل ولا أنكر على من ترك هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
محمد عليه الصلاة والسلام. الأخت سألت أيضا وقالت لو هي تصلي ويعني سجد التلاوة وسجدت ثم قامت لتكمل الركعة، هل تستأنف البسملة أو يعني تقرأ البسملة مرة أخرى شيخ كريم، أم تستأنف القراءة مباشرة؟
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، ولم يثبت لنا دليل على أنها لابد أن تأتي بالاستعاذة أو أن تأتي بالاستعاذة والبسملة مرة أخرى، إنما هي تستأنف قراءتها لأن الفاصل جزء من الصلاة. الفاصل اللي هو الدعاء أسألك من فضلك أعوذ بك من النار، ده جزء من الصلاة وهو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، والفاصل الآخر بتاع السجد التلاوة هو أيضا جزء من الصلاة، فهي ما زالت في صلاة ولم تخرج من صلاتها بعد، وبالتالي ما زالت على قراءتها الأولى، فلا يلزمها لزوما أن تأتي بالاستعاذة، ولا يلزمها لزوما من باب أولى أن تأتي بالبسملة، إنما تستأنف القراءة مباشرة، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت أم عبد الرحمن اقترضت مبلغا من المال من أناس اكتشفت بعد ذلك أنهم أخذوا قرضا من بنك، وهي كانت معذورة، فهل عليها شيء شيخي كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أقول لأختنا أم عبد الرحمن الله يكرمك وبارك الله فيك أنها تسأل عن الحلال وعن الحرام، جزاها الله خيرا، لكن أقول لها اطمئني، فأنت ليس عليك شيء من فعلهم أو من كسبهم، سواء جابوه من القرض المحرم أو سواء جابوه من تجارات عندهم وبيع وشراء محرم، والعياذ بالله، أنت غير مسؤولة عن هذا كله، لأن الله تعالى يقول في كتابه كل نفس بما كسبت رهينة، أنت لم تكتسبي أي شيء اللهم إلا القرض اللي هترديه بعد شوية، إنما هم من اكتسبوا القرض المحرم فحسابهم على الله عز وجل، والله تعالى يقول وألا تزر وازرة وزر أخرى، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخت أم أحمد ابنها 26 عاما لا يعمل وعليه ديون، فهل لها أن تعطيه من زكاة مالها شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، هذه المسألة فيها خلاف ونزاع بين أهل العلم. ليه؟ لأن نفقة الابن أصلا واجبة على أبوي، ما دام هذا الابن ما زال مثلا صغيرا أو ما زال يدرس، ليس له وظيفة يكتسب منها أو شغل يعني يأتي له برزق، فما دام هو لا يعمل ولا يأتيه رزق ولا مرتب، فالأصل أن نفقته تلزم أبوي، الوالد من ناحية والوالدة من ناحية أخرى، أو الاثنين مع بعض يعني كليهما معا. لكن مسألة الدين بقى يعني أيها نصرف عليه في الأكل والشرب، ولا قدر الله وتعب، وإذا كان عايز لبس أيها نصرف عليه في الأمور دي، لكن كمان الديون هنسددها له، هي دي المسألة التي فيها خلاف بين أهل العلم. فمنهم من قال لا يسدد عنه من الزكاة أبدا، لأن احنا كأن بنعطي أنفسنا باليمين وناخد باليسار، ليه؟ لأن احنا هو مسؤول مننا، فأكل وشرب ده علينا، لقدر استدان فده علينا. وآخرون من أهل العلم يقول لا، الواجب هو نفقة الطعام والشراب والكساء والدواء والسكنة، أما ما زاد عن ذلك فإنه يجوز أن يدفعه الوالدان أو أحدهما حتى ولو من زكاة المال، لأنه غارم لا يستطيع الوفاء. وعلى فكرة أنا يعني مع القول الثاني في المشروعية والجواز، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. سؤالها الثاني، معها مال مخصصة لشراء شقة، الشقة مالها لم يعني لا يكمل ثمن لم يكتمل وهو بلغ النصاب، هل عليه زكاة شيخ كريم أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أنا أقول لأختنا السائلة الله يكرمك، المال بلغ النصاب ولله الحمد، وهو مال مدخر يعني متشال إيه دي مش بنسأل فيها في الشرع، متشال للزواج زواج الابن ولا للبنت ولا للشقة ولا عشان نغير، ملناش دعوة، هو متشال إيه، المهم إن هو مدخر أو مستثمر يعني شغال برا في استثمار. فإذا كان مستثمرا أو مدخرا فالزكاة فيه واجبة إذا بلغ النصاب، وهو بلغ النصاب ولله الحمد. بقي الشرط الثاني، هل حال عليه الحول أم لا؟ يعني الفلوس دي اللي بلغت النصاب معاكم بقالها سنة كاملة؟ أيوة معانا بقالها سنة كاملة، يبقى إذا نؤدي عنها الزكاة على رأس ال 12 شهر، على رأس السنة اللي اكتملت، نؤدي الزكاة بواقع 2.5% عن كل 1025. لا يا مولانا، ده هم بلغوا النصاب بالفعل بس بقالهم 7-8 شهور يدوب، لسه 7-8 شهور قدامنا، 4-5 شهور على تمام الحول. فإذا تم الحول وهم قد بلغوا النصاب سنؤدي الزكاة عنهم بالصرف النظر هم متشالين لإيه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت معصام حفيدها عام أو عمره عام، أمه لو فطمته شيخ كريم في هذه السن لأي سبب هل تأثم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أهل العلم يقولون من حق الرضيع أو الطفل على أبويه بصفة عامة وعلى أمه بصفة خاصة إكمال رضاعته إلى تمام الحولين، هذا حق من حقوق الطفل، زي إماطة الأذى عنه يوم سابعه، زي حسن تسميته، زي العقيقة مثلا عنه في يوم سابعه أو غيره. فيقولون أيضا ومن حق الرضيع إكمال رضاعته حولين كاملين. أما إذا عرض عارض، بمعنى مثلا خلينا نقول إنه الأم حملت أثناء الرضاعة، فربما يكون الحمل مرهق لها مع الرضاعة، ففي الحالة دي تغلب مسألة الحمل والحفاظ على الحمل وتفطم الولد في هذا التوقيت، لا بأس في هذه الحالة ما فيش مشكلة. أو ربما تكون الأم بسبب الرضاعة حالتها الصحية إلى حد ما تأثرت أو تدهورت نسبيا، وبالتالي لا ضرر ولا ضرار، فنقول للأم التي أرهقت أو تعبت بسبب الرضاعة يجوز لها في 7-8 شهور في السنة، في السنة ونص، في اللي أكتر في اللي أقل، يجوز لها أن تفطم الطفل على أن تستبدل له بالغذاء الكافي على يد الطبيبة المتخصصة أو على يد الطبيب المتخصص، حتى لا يتأثر الطفل بعدم الرضاعة الطبيعية من أمه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا يا أختنا، تفضلي.
أستاذ أحمد،
الحمد لله رب العالمين.
عندي سؤال واحد بعد إذنك للشيخ شعبان.
تفضلي.
أنا عملت شهادة استثمار أول امبارح في بنك، فأنا بسأل الموظفة بقول لها، بتقولي الربح منها 2250 كل 3 أشهر، فبقول لها يا بنتي مش حرام؟ قالت لي لا، العائد طالع نازل، العائد طالع نازل. وسأل لي برضو يا أمي عشان تطمئني،
ده بنك إسلامي يا أستاذة؟
ده مش
بدون ما تقولي اسم البنك، ده بنك اسلامي؟
لا لا لا، باين تقريبا مش اسلامي، بس انا جوزي طالع على المعاش ومعاشه قليل جدا، برضه حبيت اقول لحضرتك الظروف، المعاش قليل جدا، فانا قلت اعمل شهاده الاستثمار دي هو بالمبلغ.
ايوه نعم، المكافاه.
ايوه المكافاه،
مكافاه نهايه الخدمه.
ايوه عندي ولد، عندي ولد شقة، فقلت اشيله واعمل شهادة استثمار، واللي لقيت منها يساعدنا في الفلوس. بس حلال اخده، حرام لا اخده، او اطلقه. في عندي اقارب فقراء محتاجين، لو يجوز ماشي، ما يجوزليش ماشي. يعني انا مع
شيخنا يقول لك تعمل ايه، ربنا يمتعكم بالصحة والعافية، امين يا رب العالمين، وسع على المسلمين جميعا ارزاقهم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أختنا، تفضلي.
جزاكم الله خيرا.
وإياك الله يحفظك ويرضى عنك.
سؤال بعد إذن حضرتك.
تفضلي يا فندم.
السؤال الأول، إحنا من أكتر من سنة كده كان في حد شاب يعني ظروفه على قده، وكنا بنسعى إن إحنا نجيب له شقة في منطقتهم، هي شقة تمليك يعني بس ثمنها بسيط يعني. فقبل ما جمعنا المبلغ كانت الشقة ثمنها عالي شوية، فقلنا هنستنى لما هو يشتغل ويكمل عليها، او احنا كمان نسعى ونكمل وكده. دلوقتي الفلوس عدى عليها سنه وبلغت النصاب. عليها زكاه طبعا، عليها زكاه، ولا هي جزء منها كان زكاه مال اصلا من حد، وجزء منها كان صدقه من حد، وجزء منها تحويش منه هو شخصيا، يعني مجموعه حاجات كده مع بعض. هل الفلوس دي هيبقى عليها زكاه مال؟ عليها زكاة مال مين اللي هيدفع؟ يعني هنسحب من فلوسه هو وهو عارف هي كام دلوقتي، ولا هو اللي هيدفع، ولا احنا هندفع؟ يعني انا مش عارفه وضعها ايه الفلوس دي.
نعم.
بما انها مجموعه صدقات على زكوات على تبرعات على حاجه زي كده. تمام. ده السؤال الاول. السؤال الثاني، احنا عارفين ان جماعه التبليغ والدعوه عليهم بعض المآخذ، يعني هل المآخذ دي تعتبر من الشبهات؟ عشان كده في نقاش كده، وفي حد قال انها من الشبهات. السؤال الثالث بقى في الإطار ده برضو، هل الشبهات تعتبر يعني مخالفة للعقيدة، تعتبر خارجة من الملة، تخرج صاحبها من الملة اللي بيتبع الشبهات؟
مطلق الشبهات؟
وهل البدع المستحدثة في الزمن ده زي أعياد الميلاد واحتفال بعيد الحب والحاجات اللي حضرتك عارفها دي والأفراح المختلطة، تعتبر من الشبهات ولا تعتبر بدعة بسيطة، ولا تعتبر إيه بالظبط؟ تمام كده حضرتك؟
تمام. فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. من أستاذ سيد؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا أحمد؟
نعم والله يا أستاذ سيد، الله يرضى عنك ويحفظك ويبارك في عمرك.
يا رب أن يجعل ما تقوله في وجه حسناتك إن شاء الله تعالى.
اللهم أمين، ولك مثله وزيادة.
معلش حضرتك الله يكرمك، بس سؤالين كده الله يكرمك.
تفضل ويكرمك، تفضل.
إن شاء الله تعالى، في إمام صلى بالناس فصلى في ركعة ثانية بقل هو الله أحد، بقل أعوذ برب الناس، ثم صلى بقل هو الله أحد في نفس الركعة.
يعني ماشي؟ تمام. يعني قرأ الثاني الناس؟
قرأ في الركعة الثانية، صلى بقل هو قل أعوذ برب الناس، ثم قرأ بقل هو الله أحد.
وبعدين الإخلاص، حاضر، في نفس الركعة.
تمام حضرتك؟ تمام حضرتك؟ وإمام صلى بالناس فجي في الركعة الرابعة بدل ما يجلس جلسة التشهد قام ليأتي بالخامسة. ماشي حضرتك؟ فالمؤمنين اتبعوه. فجي أحد المصلين نهرهم وقال لا ده كده الصلاة باطلة. فقال حضرتك الصيغة دي
نهرهم؟
قال لهم أنت كده على خطأ وصلاة كده باطلة.
طيب.
والأخ يعني نحسبه على خير يعني. ماشي حضرتك؟
حكم هذه الصلاة حاضر. فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ كريم، متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم، آمين يا رب العالمين. أم عصام لها ثلاثة من الأحفاد، ويبدو أنها تخاف عليهم خوفا شديدا، كيف تحصن هؤلاء الأحفاد شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول لأختنا السائلة طبعا ده أعز الولد، ولد الولد كما يقولون، وبالتالي حق لها أن تخاف عليهم وأن تحاول جاهدة إحاطتهم وتحصينهم. وأما عن التحصين ذاته، فالتحصين بالرقية الشرعية، يعني إذا الولاد خرجوا نرقيهم بالرقية الشرعية قبل أن يخرجوا، إذا نسينا وقت خروجهم فلما يعودوا إن شاء الله للبيت نرقيهم بالرقية الشرعية. الرقية الشرعية بسيطة جدا، مش هنرقيهم يعني بسورة البقرة والصفات والدخان وسورة قاف، لا لا أبدا، هنرقيهم بفاتحة الكتاب مثلا، نرقيهم بسورة الإخلاص، نرقيهم بآية الكرسي، نرقيهم بالمعوذتين. فالرقية بسيطة جدا، سواء وهم خارجين قبل الخروج أو لما يرجعوا إن شاء الله بإذن الله عز وجل. ده الأمر الأول. الأمر الثاني، إنك أم، يعني الجدة أم أيضا، وبالتالي دعوات الأم من الدعوات المستجابات عند الله تبارك وتعالى. فإذا لهجت وأخلصت الجدة بارك الله فيها في الدعاء لأبنائها وبناتها وأحفادها من هؤلاء وهؤلاء، فإن شاء الله هذه الدعوات تكون أرجى للقبول عند الله تبارك وتعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخ محمد يقول ما حكم إقامة الصلاة في المايك، الميكروفون شيخ الكريم في مكبر الصوت؟
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. وأنا أقول للأخ محمد ما حكم الأذان في الميكروفون؟ سيقول الأذان في الميكروفون مشروع. طب ليه مشروع يا عم؟ يقول حتى يبلغ الأذان للناس ونعلم الناس في الحي ولا في القرية بدخول الوقت. أقول جميل. وكذلك الإقامة يا أخ محمد هي الأخرى، تقوم نفس الوظيفة، إن إحنا نعيد تذكير الناس وتنبيههم. احنا نبهناهم في الاول على ان الوقت دخل خلاص بالاذان، وبعد 10 دقائق ولا ربع ساعة بنقيم الصلاة في الميكروفون. انا استحب هذا ايضا حتى نعيد تذكير الناس. احنا عارفين اللي في ورشته واللي في مكتبه واللي في محله واللي في بيته ايضا، فنعيد تنبيه هؤلاء على انه الصلاة الان تقام، فنقيم الصلاة في الميكروفون، وهذا من باب المصالح المرسلة.
نعم.
ومن باب ما يؤول إلى الخير ويذكر الناس، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، هذا والله أعلم. طبعا المسألة أنا عارف أن فيها طب دي بدعة ولا سنة، هو يعني كان في ميكروفون أصلا أيام النبي عليه الصلاة والسلام، وقالوا العلم يقولون الوسائل لها أحكام المقاصد، يعني إيه
والمصالح المرسلة تعبير جيد يصف
تعبير الحالة. نعم. واسع ومرن، يجعل الشريعة صالحة لكل زمان ومكان،
وهو من أصول الفقه،
وما كان من الوسائل اللي يخدم المقاصد يبقى مباح، ما دام المقاصد نفسها مباح. احنا عايزين نبلغ الناس، أكبر عدد من الناس، ونذكرهم ونقيم عليهم الحجة، الوقت دخل، يلا احنا بنقيم الصلاة اهو، فهنستخدم ميكروفون خليهم 2 خليهم 3،
وخاصة لو الوسيلة شريفة كما أن المقصد شريف. ما عندناش احنا الغاية تبرر الوسيلة،
لا لا لا
ما عندناش الكلام. بارك الله فيكم شيخ الكريم. أيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد الصلاة
الأذان، بعد الأذان في الميكروفون،
بعد الأذان في الميكروفون. وفي ناس بتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة في الميكروفون أيضا.
طيب الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد المسألة دي غير المسألة اللي احنا كنا بنتكلم فيها الآن اللي مسألة الأذان. ليه الأذان مشروع والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة ومستحبة بعد الأذان؟ قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإن من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عز وجل عليه بها 10، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هذا الخطاب للمستمعين وليس للمؤذنين. إذا سمعتم المؤذن أيها المستمعون فرددوا الأذان معه ثم صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. فأخونا المؤذن إذا انتهى من الأذان خلاص أغلق الميكروفون، وإحنا كمستمعين رددنا الأذان معاه ثم صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم. أما مسألة إن إحنا نمسك الميكروفون وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، لا ده شغل بقى إيه التواشيح والكلام ده، ده ليس من هدي الصحابة ولا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الصلاة على حبيبنا صلى الله عليه وسلم أثناء السجود.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعده طبعا شيء مستحب لا بأس به إن شاء الله، خاصة إذا كان بين يدي الدعاء، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. فلو أن عبدا قال: سأجعل دعائي صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، نقول والله بارك الله فيك وأحسنت، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنك. لكن لو جمعت بين الخيرين لكان شيئا حسنا، لأن الرجل قال: يا رسول الله أجعل لك صلاتي كلها
صلى الله عليه وسلم،
وهو بيقول له صلي واعمل، أجعل لك صلاتي كلها، قال: إذن يغفر ذنبك وتكفى همك، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ولو كانت بين يدي الدعاء تكون قرب إلى الله عز وجل. ومن الآداب كما قال الإمام ابن الجوزي إنه الإنسان يبدأ الدعاء بالحمد لله، ثم الصلاة والسلام على النبي، ثم يدعو، ثم يختم بالصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام. فيقول: فإن الله يقبل صلاته على النبي أولا، ويقبل صلاته على النبي آخرا، وبالطبع سيقبل ما بينهما. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أرجى للقبول.
نعم
نعم. بارك الله فيكم شيخنا الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام
استاذ محمد، اهلا ومرحبا، تفضل.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
والله في نعم، والله الحمد لله رب العالمين، الله يرضى عنك، تفضل.
ازيك يا استاذ احمد؟
الله يحفظك ويرضى عنك وعن والديك وعن ابنائك وعن المسلمين جميعا، تفضل.
اقرب مبلغا والاقرب للمبلغ يعني حالته تعبانه يعني وكده، ينفع يعني خصوم بالزكاه؟
اعد السؤال مره اخرى.
مديون، واحد مديون.
واحد مديون،
يعني انا سلفت واحد فلوس واللي انا سلفته ديت
أيوه.
حالته
تعبانه
يعني
وكده. ايوه ايوه. اسقاط الدين من الزكاه.
اسقاط الدين، حاضر. اسقاط
يعني نعم. يعني خصم الزكاه.
حاضر، واضح، حاضر.
نعم
فهمتك، الله يرضى عنك، حاضر فمن الله. صدق متصل اخر استاذ ايمن. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا مرحبا، تفضلي.
السلام عليكم. سمحت عندي سؤالين استاذ احمد.
اتفضلي يا فندم.
احنا تبع جمعيه شرعيه بنطلع نغسل يعني. فعايز اسال الشيخ حضرتك لو في حاله مثلا محروقه تتعامل ازاي معاها؟ لو هي المويه هتاذي الجلد بتاعها.
الغسل.
فزحمة.
بتغسلي ربنا يرحم الموتى الله يرحمهم جميعا، ولو في حالة حروق شديدة والماء يعني ممكن يؤثر عليا بالسلب.
حاضر
ماشي حاضر.
ربنا يعفو عن الجميع ويرحم الجميع. أم وائل السلام عليكم. أهلا ومرحبا، تفضلي الله يرضى عنك. تفضلي.
سؤال يعني إذن حضرتك.
تفضلي يا أم وائل.
أنا كنت متزوجة في بيت عيلة، وجوزي زوجي كان بيشتغل ويدي الفلوس لحماي الله يرحمه.
الله يرحمه.
فهو كان قافل علينا عن الأكل وعن الكلام ده كلياته، وكلام. فقلنا تعبنا نروح نخش من وراه نجيب بطاطايف، نشدك يعني أو حاجة زي كده. نجيب بطاطايف، نجيب حاجة ناكلها لأنه قافل على الأكل خالص، وجوزي كان بيشتغل وتلاقيته ودول الفلوس ويصرف، بس كان قافل علينا الأكل بمعنى أكل يعني.
الله يرحمه.
جعانين نجيب حاجات مثلا بتاع الطبخ من وراه من الأوضة اللي هو قافلها. ناكل من وراه، نبيع حاجه مثلا من البيت من وراه عشان نجيب اكل وناكل ومعانا اطفال صغيره. فانا دلوقتي بقى حاسب نفسي عشان انا خلاص رجلي قربت تبقى ثقاب. فانا بحاسب نفسي فانا خايفه من الموضوع ده، فبقول انا احط الفلوس دي تطلع جاريه.
يا رب يرحمها يا رب ويعفو عنا جميعا. مفهوم 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 يا ام وائل. ربنا يعفو عن الجميع. اصلح الله احوال المسلمين جميعا. فامان الله، شفاك الله وعافاكم شيخي الكريم. من معنا؟ أمة الله. السلام عليكم.
إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة
الله. مرحبا يا أمة الله، تفضلي.
شكرا. أنا عندي ولد وبنت
ما شاء الله.
فجبت من سنتين كده أو ثلاثة عملت شقة لها وجبت فلوس بقيمة الشقة دي.
يعني شقة للبنت وهو خد فلوس مقابل الشقة.
الشقة. بعدها تيسر الحل، إيه جبت برضك شقتين تقسيط وخلصوا الحمد لله. الحمد لله. عملت واحدة لها واحدة برضك له
ما شاء الله.
بقى اسمع على اساس ان انا كنت سامعة ان ايه الهبة والعطية بيبقى بتساوي بين الولد والبنت. بيه بعد كده هو اتعثر فطلق اخذ من اخته فلوس قرض حسن من سنتين، وبعدين من سنة وشهرين اخذ منها فلوس تانية بس ما قالهاش بقى قرض حسن ولا حاجه يعني هرجعهم ان شاء الله، وللان ايه مش عارف ارجع. فهي الفلوس الاولانيه مع الفلوس الثانيه اللي خدها اخوها كانت من سنتين تجيب قيمه
شو. خد فلوس قرض
منها منها هي.
ما خد فلوس من اختي. نعم من اختي.
خد فلوس من اخته من سنتين سنه وشهرين. خد فلوس ثانيه. الفلوس دي الاولانيه مع الثانيه كان من سنتين تجيب قيمة شقة موجودة عندي. فهي دلوقتي حاليا بتقول لي يعني ايه هو شكله مش عارف يسدد اقتضي بقى الشقة دي. فأنا بقول لها طب هي دلوقتي الشقة سعرها ضعف المبلغ اللي هو واخده حاليا. فهي بتقول لي لا أنا واخدة
يعني. طيب خلاص واضح السؤال عشان وقت البرنامج ونلحق نجاوبكم. هو أخذ منها مالا من عامين، والمال ده كان يقدر بثمن شقة عند حضرتك. الآن هل ليها هي مال ولا ليها الشقة دي أم ماذا؟
هذا سؤال. وسؤال تاني.
سؤال تاني بس سريعا عشان نلحق نجيب بالله عليك. تفضلي.
أنا لما أعيد مثلا معايا فلوس ممكن أديله حق شقتين تاني بحيث إن هو يبقى أربعة وهي اتنين؟ لأن سمعت إن ممكن توزيعك.
حاضر.
هو ظروفه صعبة.
اثنين وهي أربعة، هو أربعة وهي اثنين. حاضر. ربنا يوسع على المسلمين جميعا. يا رب يحفظك ويرضى عنك وعنهم.
صعبة جدا.
حاضر. الله يحفظك ويحفظهم يا رب.
شكرا جزيلا.
فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الوقت كعادته شيخ كريم، وأسأل الله أن يبارك فيه. آمين يا رب العالمين. شهادة استثمار وكل ثلاثة أشهر 2500 جنيه. طبعا دي أموال نهاية الخدمة لزوجها بعد المعاش. وحكت الظروف عندهم ولد. المال ده حلال الأرباح الثابتة أو المتغيرة بس يعني بتتراوح من 2500 صاعدا ونازلا وهكذا.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد أهو الجواب باختصار، أنا أقول للأخت السائلة لو هذه الشهادات من الفئة جيم، الشهادة المعروفة بالفئة جيم ذات العائد المتغير، فهذه الشهادة وعائدها قد أباحها كثير من أهل العلم، فما فيش مشكلة في هذه الحالة. خذي هذه الأموال والعوائد وانتفعي بها في معيشتكم ولا شيء عليك. أما
شهادة إذا استثمار جيم
جيم اللي هي ذات العائد المتغير. أما إذا لم تكن من الفئة جيم وكانت فئة ألف أو فئة به كما يقولون، ففي هذه الحالة خذي هذه العوائد وتصدقي بها على فقراء أهلك الذين ذكرتيهم، فهم أولى الفقراء الذين يتصدق عليهم، لأن الله تعالى يقول وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أن الصدقة على القريب صدقة من ناحية وصلة رحم من ناحية أخرى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أختي أمة الله من أكثر من عام، يعني ربنا يجازيهم خيرا، بيجمعوا لشراء شقة لشخص ما لا يستطيع شراء شقة بمفرده، شقة يعني تمليك ولكن بسعر بسيط ليس كبيرا، المال عبارة منهم وصدقات ومن زكاة مال، وهو مبلغ ادخره ومر عليه الحول شيخ الكريم وما زال بعد معهم، فهل عليه زكاة أم لا، ومن الذي يخرج هذه الزكاة؟
نعم الحمد لله، هذه مجموعة أسئلة في بعضها. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. هو الأمر سيختلف، هل الفلوس ما زالت معنا كوكلاء في توزيع الصدقات والزكوات؟
نعم.
ولا المال أعطي للشاب اللي هو يعني المقصود بالعون والمساعدة؟
شكله لسه معهم.
لو كان معكم أنتم فلا زكاة عليه. ليه؟ لأن الذمم المالية ذمم متعددة، يعني في 50 من فلان وفي 20 من فلانة وفي 15 من علانة، وبالتالي هذه ذمم مالية متعددة، وكل مال من هؤلاء الذمم لم يبلغ النصاب وحده فلا زكاة عليه، حتى وإن كان المال في مجموعه يبلغ النصاب. إنما لو إحنا أعطيناه المال وهذا المال بلغ النصاب وحال عليه الحول، مجرد ما استلم المال أصبح المال ملكا له، وبالتالي إن حال عليه الحول وبلغ النصاب فلا بد فيه من الزكاة، سواء شاله للجواز ولا شاله للشقة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. تبليغ الدعوة، طبعا ناس طيبين ربنا يبارك في الجميع، لكن الأخت سألت سؤالا، هل عندهم بعض المخالفات، وهل المخالفات التي لديهم تصل إلى حد مخالفات في العقيدة شيخ كريم أو الشبهات معذرة؟ نعم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. على العموم إخواننا في جماعة التبليغ والدعوة يعني لا ينكر عاقل أن لهم جهود طيبة في الدعوة إلى الله عز وجل، وهم أناس بسطاء في الغالب، قليل العلم أيضا في الغالب،
فيهم طبعا جميعا.
فيهم طبعا دعاة وفيهم معلمين وفيهم أساتذة. نعم. جامعات، لكن أنا أتحدث عن العلم الشرعي، وفيهم طلبة علم لا شك، لكن أنا أقول في الغالب هم أناس بسطاء من ناحية، وهم أناس أصحاب خلق طيب وحسن معاملة من ناحية ثانية، وهم في ناحية ثالثة في الغالب عندهم قلة علم، لكن هذا لا يعيبهم، لأنه هم يركزون دعوتهم في تحفيز الناس إلى المسجد، وتحفيز الناس إلى مكارم الأخلاق، وتحفيز الناس إلى متابعة السنن. نعم عليهم مآخذ، نعم عندهم بعض المآخذ، وأنا عندي بعض المآخذ، والأستاذ أحمد عنده بعض المآخذ، والصوفية عليهم مآخذ كثيرة، والسلفيين عليهم مآخذ كثيرة، وكل ما من أحد
كل يؤخذ منه
ما من أحد يسلم من هذه المآخذ، لكن هل هذه المآخذ تصل إلى حد البدع العقدية؟ لا 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 أعتقد أن عندهم مآخذ تصل إلى البدع العقدية، وإن كان فيهم بعض التصوف، لكن التصوف الغير فلسفي، التصوف الغير عقدي، وبالتالي إحنا لا يمكن أن نصنفهم في الفرق النارية كما يقولون، أو أنهم أصحاب بدع عقدية والعياذ بالله، يعني تخرجهم في المجموع في الإجماع.
هو العمل نفسه اللي محتاج دليل
الملة أو كده، يعني
الثلاث أيام، الثلاثة أيام، الأربعين يوما، الأربع أشهر،
المخالفات اللي بيتحدث عنها أهل العلم، إيه مخالفات تندرج تحت ما يعرف بالبدع العملية. صحيح. وليس البدع العقدية. صحيح. أيوة طبعا فيهم بعض خلاف في المنهج نفسه، منهج التلقي نفسه،
بعض
من
الآيات،
الكتاب والسنة،
بعض
ومش عارف إيه، لكن البدع عموما اللي هم متلبسين بها هي مجرد عن مخالفات وبدع عملية وليست بدع عقدية، وبالتالي نتعاون معهم، ودي وصايا أهل العلم. كان الشيخ ابن باز عليه رحمة الله كان يقول بهذا، وكان الشيخ ابن عثيمين أيضا يقول بهذا، وكان الشيخ الألباني رحمه الله رغم أنه من أشد من انتقدهم، لكن كان يقول نحن نتعاون معهم فيما اتفقنا واتفقوا معنا فيه مما وافق الهدي النبوي، ونحن نناصحهم ونعذرهم في الجانب الآخر الذي وقعت فيه المخالفات منهم للهدي النبوي من البدع العملية وليست البدع العقدية. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. البدع مثل احتفال يعني كمسألة الأخت بالاحتفالات، احتفال عيد الحب، لو نقول أعياد الميلاد، أعياد كذا، هل فيها شبهات أو مخالفة للعقيدة؟ وأيضا الأفراح التي فيها اختلاط، شبهات أم ماذا شيخي كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لا شك أن فيها شبهات فكرية عند أصحابها، يعني اللي هم بيعملوا عيد الميلاد واللي بيحتفلوا بعيد الحب واللي بيحتفلوا بعيد الأسرة ومش عارف عيد العمال وعيد إيه وعيد إيه، عندهم شبهات. هم يقولون أصلا التسمية دي التسمية مجازية، يعني ده اسمه يا عم اسمه يوم الأم، اسمه يوم الأسرة، اسمه يوم العمال، بلاش كلمة عيد اللي هي عامله لكم إشكال ديت. فالشاهد إن عند أصحابها اللي هم بيعملوها وبيمارسوها لا شك عندهم شبهات فكرية قد تعذرهم.
بس
نعم،
بس مش عقائدية.
لا مش عقائدية، أنا أقول فكرية. قد تعذرهم، أيوة نعم تعذرهم، لأنه ده بعضهم أهل علم وبعضهم من الدعاة وبعضهم من الأساتذة المتخصصين أيضا. لكن هم بالنسبة لنا هذه الأعمال بالنسبة لنا كمعظمين لهدي النبي عليه الصلاة والسلام نقول هذه من البدع العملية، يعني تعد كبائر يا مولانا ولا تعد من الصغائر؟ عيد الميلاد وعيد الأسرة وعيد الحب تعد في ذاتها من الصغائر، لكن إن خالطها شيء من المحرمات كالاختلاط والغناء والدنس والموسيقى والكلام ده هيبقى المخالط ده إيه؟ من الصغائر بقى، يبقى دخل في دائرة المحرمات. صحيح. والكبائر، فكل على حسب حاله، هذا والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الشبهات مطلقا، هل كل الشبهات فيها مخالفة للعقائد شيخي كريم؟
لا، ما احنا قلنا الشبهات إما أن تكون في أمور عملية، إما أن تكون في أمور عقادية، إما أن تكون في أمور الحل والحرمة. ممكن الشبهة عنده يعني إن الحلال بين، حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. إيه الأمور المشتبهات اللي بين الحلال والحرام؟ الأمور التي لا قطع فيها بحل ولا قطع فيها بحرمة، أو فيها خلاف مشهور جدا عند أهل، دول يقولوا مباحة ودول يقولوا ممنوعة ومحرمة. هي دي المسائل التي فيها الشبهات، فقد تكون في الحلال والحرام وما في، خلاص احنا كده بعاد عن العقيدة تماما. قد تكون في الأمور السنن العادية، ودي برضو احنا بعيد فيها تماما. لكن قد تكون الشبهات في العقائد مثلا، طبعا هناك في بعض الشبهات في العقائد، عند الخوارج شبهات في العقائد طبعا، عند المعتزلة شبهات في العقائد طبعا، عند الصوفية شبهات في العقائد طبعا، عند الأشاعرة شبهات في العقائد طبعا، عند المترودية شبهات في العقائد، أيوة عند الجهمية أسوأ وأسوأ شبهات في العقائد طبعا. لكن في فرق بين شبهة العقيدة وبين شبهة العمل وبين شبهة ما بين الحلال والحرام في المسائل العملية. لا شك أن هذه أهون بكثير بكثير جدا من شبهات العقائد، والأمر طبعا ما ينفعش
واسع، محتاج
عمره. طبعا وقت أطول من هذا عشان يكون حتى في مثال ونموذج من كل شيء.
وكل يؤخذ منه ويرد إلا المعصوم صلى
الله عليه وسلم.
الأستاذ السيد، لو الإمام صلى بالناس في الركعة الثانية أو في الصلاة في نفس الركعة صلى بصورة الناس ثم في نفس الركعة بصورة الإخلاص قل هو الله أحد، ما حكم الصلاة شيخ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. ابتداء الصلاة صحيحة، إنما خالطها شيء مكروه وهو التنكيس. إيه هو التنكيس؟ عدم مراعاة الترتيب في قراءة الصور أثناء الصلاة. الصواب والصحيح إن إحنا نقرأ سورة الإخلاص، ولو هنكمل نبقى نقرأ بعدها الفلق، ولو هنكمل نبقى نقرأ بعدها الناس. فلما أجي أنا أقرأ الناس وبعدين أقرأ الفلق وبعدين أقرأ الإخلاص، يبقى أنا إيه؟ عكست أو خالفت الترتيب. هذه المخالفة بيسميها العلماء تنكيس، وهي مكروهة. لكن هل تبطل الصلاة؟
صلاة صحيحة.
لا تبطل الصلاة، الصلاة صحيحة مع الكراهة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الإمام نسي وقام بدلا من أن يتشهد إلى الخامسة، المأمومون تابعوه في هذا الخطأ، جاء شخص بعد الصلاة ونهرهم أو نصحهم أو عاتبهم، فما حكم الصلاة شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. طبعا لا شك أن الركعة الزائدة عن الثلاثة في المغرب وعن الأربعة في الظهر والعصر والعشاء لا شك أنها ركعة خلاف السنة وخلاف ما شرع الله عز وجل، وهي قطعا باطلة. إنما هو عادة لا يفعلها عمدا، الإمام هو ناسي. وبالتالي ما دام الإمام ناسيا لو صلى العشاء 50 ركعة وهو ناس فصلاته صحيحة. الإشكال في المأمومين، المأمومون سينقسم وراءه إلى 3 أقسام. قسم منتبه أنها 5 وعارف أن متابعة الإمام في الخطأ لا تجوز، فبالتالي إما أن يفارق الإمام يتشهد ويفارق الإمام، وإما أن يبقى جالسا في محل التشهد لحد الإمام ما يخلص كل اللي هو بيعمله ويتشهد مع الإمام ويسلم، وهؤلاء لا شك صلاتهم صحيحة ونعم ما فعلوا. القسم الثاني من الناس المأمومين قسم ناسي تماما تماما زي الإمام، فهؤلاء زي صلاتهم حكمها حكم صلاة الإمام، مدام ناسيين وكده كده الإمام ناسي فصلاتهم صحيحة ولو صلوا وراء الإمام 50 ركعة. القسم الثالث هو القسم اللي عارف أنها 5 لكنه قام مع الإمام 5 في نفس الوقت. لما أنت عارف أن هي 5 أين معاه ليه؟ يقول لك إنما جعل الإمام ليؤتم به. إذن هو لم يفعل هذا عمدا إلا بشبهة، شبهة إنه إيه، إنما جعل الإمام ليؤتم به، إذن هو متأول. إذن عندنا ناس زي الإمام صلاته صحيحة زي صلاة الإمام، وعندنا واحد منتبه وذاكر وتشهد وحده وفرق الإمام أو انتظر الإمام حتى يتشهد صلاته صحيحة 100%. القسم الوسط اللي هم المتأولون اللي عارفين ان هي 5 وقاموا بحجة انما جعل الامام ليؤتم، صلاتهم باطلة ولا صحيحة؟ صلاتهم فيها خلاف بين اهل العلم، والصواب ان صلاتهم صحيحة لانهم متأولون، ولان النبي عليه الصلاة والسلام يقول اذا اجتهد الحاكم فأصاب فله اجران، واذا اجتهد فأخطأ فله اجر. والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. هل يجوز اسقاط الدين من مدين من أموال الزكاة شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد ده سؤال واحد فقيه، هل يجوز إسقاط الدين من الزكاة؟ مسألة من مشاهير مسائل كتاب الزكاة التي وقع فيها خلاف بين أهل العلم. فجمهور أهل العلم يعني الأكثرون من أهل العلم يقولون لا يجوز إسقاط الدين من أموال الزكاة، يعني لا يجوز احتسابه من أموال الزكاة. ليه؟ يقولون يا راجل يا طيب، يعني المال المعدوم اللي مش جاي وانت عارف ان هو مش جاي، وكان قرض الاول وانت عارف ان هو مش جاي، يقوم المال المعدوم اللي انت يأست منه تخليه هو ده حق ربنا؟ يبقى انت كده ما دفعتش حق ربنا. ليه؟ لان هو مال معدوم كده كده مش جاي، فلما يأست من المال جعلته مال الله تبارك وتعالى. عشان كده الاكثرون من اهل العلم قالوا لا يجوز اسقاط الدين عن اسقاط الدين واحتسابه من مال الزكاة. والآخرون من أهل العلم قالوا يا جماعة الخير ما هي 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 هي، يعني إيه؟ قالوا مش ده الإنسان اللي هو مش قادر يوفي بالدين، يعني اللي هو الفقير المدين مش قادر يوفي، مش ده غارم؟ أيوة غارم، وله نصيب من الزكاة؟ أيوة له نصيب من الزكاة. خلاص أنا صاحب المال، أنا حر في مالي، أنا المزكي وهو المزكى عليه، فبدل ما أديله 5000 أنا ليا كده كده عنده 5000، فأسقطتها عنه لكونه غارم، وبالتالي أباح هذه الصورة. عايز تاخد قول من الاثنين، أنا مع القول الثاني اللي يجوز في إسقاط الزكاة عن الغارم اللي غير قادر عن السداد لأنه فقير بالفعل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. وسع الله عز وجل على المسلمين أرزاقهم وقضى الدين عن جميع المدينين، آمين يا رب العالمين. الحروق، لو الأخت بتغسل متوفاة الله يرحمها عندها حروق، الماء سيؤذي هذه الميت الله يرحمه ويجعلها من أهل الجنة، ماذا تفعل شيخ كريم؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، معلوم أن غسل الميت والميتة فرض واجب على الأحياء، ضروري جدا من الواجبات إن احنا نغسل الميت وهو حق الميت على الأحياء، لكن إن تمكننا من غسله غسلا شرعيا كاملا أو غسلا شرعيا ولو كان غير كامل بسبب الحالة التي عليها الميت، خلاص اتقوا الله ما استطعتم. نقدر نغسله غسل كامل؟ أيوة نقدر، خلاص نغسل. لا يا مولانا، ده احنا يدوب نقدر نغسل 2/3 الغسل والباقي مش بنسألك نعمل في ايه؟ نغسله 2/3 الغسل ولا نصف الغسل ولا 3/4 الغسل اللي نقدر نغسله من بدنه، وما انتقص من الأماكن اللي مش هنقدر نوصل لها بسبب الحادث أو بسبب الحريق، يبقى دي نيممه نيابة عنها. طب افترض جدلا مش هنقدر نغسله بالمرة لأنه المية، هنغسل ايه؟ ده
يعني الجلد مهري كما يقولون في هذه الحالة الثالثة خلاص إذا وجدنا أن الغسل يؤذيه فلا نغسله على الإطلاق، إنما التيمم يقوم مقام الغسل كما هو في الأحياء هو أيضا في الأموات. الله تعالى يقول اتقوا الله ما استطعتم، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخت موائل والأخت أمة الله، أستسمحكم عذرا إن شاء الله تعالى الليلة مع فضيلة الدكتور محمد حسن عبد الغفار في أهل الذكر في الحادية عشر مساء نجيبكم إن شاء الله تعالى. شيخ الحبيب فضيل الشيخ شعبان درويش، متعكم الله الصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم،
بارك الله فيكم
وصحبه وفيكم، بارك الله رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، هذا وبالله التوفيق، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون،
فاسألوا